الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 32 بعد 500 من صحيح الإمام مسلم، هو الثاني من كتاب صفات القيامة والجنة والنار. قال: باب انشقاق القمر. وفي السند المتصل حدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله قال رضي الله عنه: انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بشقتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشهدوا. وسبب هذه الآية أنهم طلبوها كما سيأتي. وفي لفظ قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى، وهو مشعر حرام، إذ انفلق القمر فلقتين، فكانت فلقة وراء الجبل وفلقة دونه، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشهدوا، بمعنى انظروا، ولا بأس أن يكون يطلب منهم الشهادة على المخالفين. قال: بالسند المتصل حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. وفي رواية قال لهم: اشهدوا اشهدوا. وبالسند المتصل حدثنا زهير بن حرب عبد بن حميد قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا شيبان قال حدثنا قتادة عن أنس أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية، فأراهم انشقاق القمر مرتين. هذا مرسل صحابي، فمراسيل الصحابة مقبولة. وقوله فأراهم انشقاق القمر مرتين، لعلهم طلبوا الرؤية فأراهم، ثم ما زالوا يتشككون فأراهم مرة أخرى، اقتربت الساعة وانشق القمر، وأن يرى آية يعرضه ويقول سحر سحر مستمر. يعني لم يؤمنوا بهذه الآية، بل قالوا هذا سحر ثابت مستقر ما يتغير ولا يتبدل، مع أن المؤرخين في الهند وغيرها ذكروا هذه الحادثة أي انشقاق القمر كما ذكر شراح الحديث. وفي السند المتصل حدثنا موسى بن قريش التميمي قال حدثنا إسحاق بن بكر بن مضر قال حدثني أبي قال حدثنا جعفر بن ربيع عن عراك بن مالك عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنه قال: إن القمر انشق على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال القاضي عياض: انشقاق القمر من أمهات معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم، وقد رواها عدة من الصحابة رضي الله عنهم مع ظاهر الآية الكريمة وسياقها. قال الزجاج: وقد أنكرها بعض المبتدع المضاهين المخالفي الملة، وذلك لما أعمى الله قلبه ولا إنكار للعقل فيها، لأن القمر مخلوق لله تعالى يفعل فيه ما يشاء كما يفنيه ويكوره في آخر الزمان. وأما قول بعض الملاحدة: لو وقع هذا لنقل متواترا واشترك أهل الأرض كلهم في معرفته، ولم يختص بها أهل مكة، فأجاب العلماء لأن هذا الانشقاق حصل في الليل ومعظم الناس نيام غافلون والأبواب مغلقة وهم متغطون بثيابهم، فقل من يتفكر في السماء وينظر إليها إلا الشاذ النادر. ومما هو مشاهد معتاد أن كسوف القمر وغيره من العجائب والأنوار الطوالع والشهب العظام وغير ذلك مما يحدث في السماء في الليل يقع ولا يتحدث بها إلا الآحاد، ولا علم عند غيرهم لما ذكرناه. وكان هذا الانشقاق آية حصلت في الليل لقوم سألوها واقترحوا رؤيتها فلم يتنبه غيرهم لها. قالوا: وقد يكون القمر كان حينئذ في بعض المجاري والمنازل التي تظهر لبعض الآفاق دون بعض، كما يكون ظاهرا لقوم غائبا عن قوم، كما يجد الكسوف أهل بلد دون بلد، والله أعلم. قال: باب لا أحد أصبر على هذا يسمعه من الله عز وجل. والسند المتصل قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية أبو أسامة عن الأعمش عن سعيد بن جبير عن أبي عبد الرحمن السلمي عن أبي موسى رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أحد أصبر على هذا يسمعه من الله عز وجل، إنه يشرك به ويجعل له الولد ثم هو يعافيهم ويرزقهم. إثبات صفة الصبر لله عز وجل على ما يليق بجلاله ومن أسمائه الحليم، وهو الذي يؤخر العقوبة فيسب ويجعل له الولد والصاحبة ويشرك معه غيره، ومع ذلك يعفو سبحانه وتعالى عمن أسلم ولو صدر منه ما صدر، ويؤخر العقوبة عمن لم يسلم ولو صدر منه ما صدر، ولذلك تجد أهل الكفر في سعة حال ورغد عيش وتمكن من كثير من الناس مع ما هم فيه من الظلم الكبار. وإلا فبعض أحداث الكافرين كفيل بإهلاكهم لو عاجلهم الله عز وجل عليها بعقوبة، ولكن له المثل الأعلى سبحانه وتعالى، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. انظروا في زمن الحاضر كم قد فعلت أمريكا من البوائق في بلاد الإسلام وغيرها، ومع ذلك ما زالت قائمة على عروشها. وإلا فالقنبلة التي ألقتها على هيروشيما شيء ربما لا يخطر على قلبي، أتت على البيوت، أتت على الأحياء، أتت على كل شيء، وتستمر في انفجارها لأنها قنبلة ذرية ونووية حتى أهلكت الحرث والنسل وإلى الآن. وكم فعلت في العراق وفي أفغانستان وفي فيتنام وفي الحربين العالمية الأولى والثانية وفي أرض فلسطين، بل وكثير من البلاء في كثير من البلدان الإسلامية صادر عن سياستها الماسونية الخبيثة. فرقت المسلمين إلى دويلات، واستولت على مصادر نفطهم، ولله الحكمة البالغة والحجة الدامغة. لكن عسى أن يدمدم الله عز وجل عليهم ويري المسلمين والمستضعفين ثأرهم من هذا البلد الظالم الغاشم، فلا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله أو على سوء يراه من الله، فهو عالم بجميع ما يكون من السوء والفواحش والشرور والآثام، ومع ذلك يعافيهم ويرزقهم، وقل أن يعاجلهم بعقوبة. وفي الرواية الأخرى إنهم يجعلون له ندا، أي مثيلا ونظيرا وظهيرا من الأصنام والأوثان، يعبدونها ويدعونها من دون الله، ويجعلون له الولد، وهذا أمر اتفق عليه أهل الشرك. فكفار العرب جعلوا الملائكة بنات الله، بنات الله، والنصارى جعلوا عيسى ابن الله، واليهود جعلوا عزير ابن الله، وهكذا حتى البوذيون لهم نوع كلام في هذا، والهندوس لهم نوع كلام في هذا، فتكاد تتفق كلمة المجرمين الكافرين على إثبات الولد لله عز وجل، أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا. وهو مع ذلك يرزقهم، أي الرزق الحسي، أما المعنوي فهم بعيدون عنه، رزق الإسلام والإيمان والاستقامة، لكن يرزقهم ما يأكلونه وما يتمونونه وما يركبونه، ويعافيهم أي معافية البدن، وأما عافية الدين فهو من أبعد الناس منها، ويعطيهم أي ما يدخرون ويأكلون. قد قال الله عز وجل: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسرر عليها يتكئون وزخرفا. قال: باب طلب الكافر الفداء بملء الأرض ذهبا. قال أبو السيد المتصل: حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي عمران الجوني عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تبارك وتعالى، هذا حديث قدسي، لأهون أهل النار عذابا، ويرى أنه من أشدهم عذابا، لو كانت لك الدنيا وما فيها أكنت مفتديا بها، أي من عذاب يوم القيامة، فيقول: نعم، كما قال الله عز وجل: يود الكافر لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه، كلا إنها لظى. فيقول: قد أردت منك أهون من هذا، أي أيسر من أن تفتدي بأهل الدنيا أجمعين وأنت في صلب أبيك. وهذا دليل لما يذهب إليه بعض أهل العلم من أن الله استخرج ذرية آدم وأشهدهم على أنفسهم، هذا هو المذهب الصحيح، والحجة لا تقوم عليهم بمجرد هذا الإشهاد، وإنما تقوم عليهم الحجة بإرسال الرسل وإنزال الكتب لتذكيرهم بهذا العهد والميثاق. وإن كان ابن القيم رحمه الله قد توسع في هذه المسألة وذهب إلى غير هذا القول، وهكذا نقله عنه ابن أبي العز مقرا له، إلا أن المذهب الصحيح أن الله أخرجهم من صلب آدم وأخذ عليهم العهد والميثاق، ألست بربكم؟ قالوا بلى. وهذا ظاهر صورة آية سورة الأعراف مع هذا الحديث مع ما جاء من الآثار والأحاديث، حديث عمر وحديث أبي هريرة في الباب. وابن القيم رحمه الله مع ترجيحه للقول الأول أو للقول الذي أشرنا إليه يقول في هذا القول: ومع ذلك هناك أدلة، يعني بمعنى كلامه قد لا تدفع، شير إلى أن هذه المسألة ثابتة. ألا تشرك أحسبه قال: ولا أدخلك النار فأبيت إلا الشرك، دليل على أن الشرك صاحبه يدخل النار، فإن كان الأصغر يمحص ثم يكون مآله إلى الجنة، وإن كان الأكبر وما هم بخارجين من النار. قال: باب يحشر الكافر على وجهه. وبسنة المتصل: حدثني زهير بن حرب وعبد بن حميد اللفظ الزهير قال: حدثنا يونس بن محمد قال: حدثنا شيبان عن قتادة قال: حدثنا أنس ابن مالك أن رجلا قال: يا رسول الله، كيف يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة؟ وهذا يؤمن به، فقد أخبر الله به في كتابه وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: أليس الذي أمشاه على رجليه في الدنيا قادرا على أن يمشي على وجهه يوم القيامة؟ قال قتادة: بلى وعزة ربنا، يعني قادر ولا يعجز الله شيء. باب صبغ أنعم أهل الدنيا في النار وصبغ أشدهم بؤسا في الجنة. وبالسند المتصل: حدثنا عمرو الناقد قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار، أي من الكفار الذين تنعموا في الدنيا غاية النعيم، يوم القيامة فيصبغ في النار صبغة يدخل ويخرج، ثم يقال: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب. ينسى ذلك كله بسبب تلك الصبغة. وهذا دليل على شدة العذاب التي أنسته الأحوال الكثيرة التي كان فيها. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، لأن الجنة لا يدخلها إلا أهل الإيمان، فيصبغ صبغة في الجنة فيقال: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط. وهذا دليل على عظيم نعيم أهل الجنة، حتى أن الإنسان البائس في الدنيا ينسى جملة ما مر عليه ولا يذكره، ولا يذكر إلا تلك الصبغة التي رآها. الحديث دليل على عظيم شأن الجنة في النعيم، وعلى عظيم شأن النار في العذاب الأليم، وأن العبرة بالآخرة والعمل بالخواتيم. قال: باب جزاء المؤمن بحسناته في الدنيا والآخرة وتعجيل حسنات الكافر في الدنيا. وبالسند المتصل: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب واللفظ للزهير قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا همام بن يحيى عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة بل يضاعفها له 10 حسنات إلى 7 ضعف إلى أضعاف كثيرة، يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة. يعني يكرم في الدنيا برزق عليها، ويكرم في الآخرة بجزائها العظيم الموفى. وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا، يعني إذا عمل حسنة لله لا تكتب له حسنة، وإنما يطعم بها في الدنيا لأنه أصلا لا قيمة لحسناتهم، فلا تكتب الحسنة حسنة إلا بالإخلاص والمتابعة، وهؤلاء لا إخلاص ولا متابعة. لكن مع ذلك يعطى رزقا في الدنيا على قدر حسنته، حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها. قال الشارح رحمه الله: أجمع العلماء على أن الكافر الذي مات على كفر لا ثواب له في الآخرة ولا يجاز فيها بشيء من عمله في الدنيا متقربا إلى الله تعالى. صرح في هذا الحديث بأن يطعم في الدنيا بما عمل من الحسنات، أي بما فعله متقربا به إلى الله تعالى، مما لا يفتقر صحته إلى النية، كصلة الرحم والصدقة والعتق والضيافة وتسهيل الخيرات ونحوها. وأما المؤمن فيدخر له حسناته وثواب أعماله للآخرة ويجزى بها مع ذلك أيضا في الدنيا، ولا مانع من جزائه بها في الدنيا والآخرة، وقدر ورد الشرع به فيجب اعتقاده. قال رحمه الله: باب مثل المؤمن كالزرع ومثل الكافر كشجرة الأرض. قال أبو سند المتصل: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن كمثل الزرع. الزرع معروف، يعني هذا الذي تظهر فيه الحبوب، الذي ساقه خفيف وفترته الزمنية يسيرة، خلاف الشجر. الشجر ساقه أقوى وعمره أطول وقليل التغير، أما الزرع ساقه خفيف وعمره يسير وسريع الفوت، ولذلك مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع، لا تزال الريح تميله وليست إمالته إلى جانب واحد، ولكن تارة تميله إلى اليمين وتارة إلى اليسار، تارة إلى الأمام تارة إلى الخلف، بل أحيانا تشتد عليه الريح فتجعله في مثل الدوامة. هكذا المؤمن يأتيه مرض صداع، مرض حمى، مرض في بطنه، مرض في رأسه، مرض في جسده، أذى في أهله، أذى في رزقه، أذى في نومه وصحوه وفي حله وسفره، لكن هذا خير بالنسبة له. ولا يزال المؤمن يصيبه البلاء. ومثل المنافق كمثل شجرة الأرز لا تهتز حتى تستحصد، يعني ثابتة، ربما تأتي الرياح العواتي وهي ثابتة. وهكذا المنافق ربما لا يمرض، وربما لا يتعب ولا ينصب، فعند ذلك يموت موتة واحدة إلى الجحيم، نسأل الله السلامة والعافية. فلا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في أهله وماله حتى يلقى الله وليس عليه خطيئة. وقد شرح هذا الحديث ابن رجب رحمه الله. قال أبو سند المتصل: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير ومحمد بن بشر قال حدثنا زكريا بن أبي زايدة عن سعد بن إبراهيم قال حدثنا ابن كعب بن مالك عن أبيه كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع، تفيئها الريح أي تميلها، تسرعها مرة وتعدلها أخرى، يعني توطيها مرة حتى تصل إلى الأرض ثم ترفعها أخرى حتى تهيج، يعني تحصد وتموت تذهب. ومثل الكافر كمثل الأرزة المجذبة، يعني الثابتة المنتصبة على أصلها لا يفيها شيء حتى يكون جعفها مرة واحدة، تنقلع مرة واحدة وتنتهي. وهذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمن والكافر، والله عز وجل يقول وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فكون المؤمن كالزرعة تميله الريح مرة وتفيئه أخرى دليل على تكفير السيئات والتجاوز عنها وكتابة الحسنات والثبات لها، بينما ذلك لا يبتلى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يبتلى الناس على قدر إيمانهم، فمن اشتد إيمانه اشتد بلاؤه. قال باب مثل المؤمن مثل النخلة. وفي السند المتصل حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر السعدي باللفظ ليحيى قال حدثنا إسماعيل عنون بن جعفر قال أخبرنا عبد الله بن دينار أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم، في رواية المؤمن. فحدثوني ما إذا وقع الناس في شجر البوادي، يعني هذا يقول السمر وهذا يقول السدرة وهذا يقول الظهية، وهذا كل تقع نفسه على شجرة. قال عبد الله وقع في نفسي أنها النخلة، فالنخلة لا تسقط ورقها، والنخلة طويل ساقها ثابتة في أرضها كثير نفعها، فينتفع الناس بثمرها ونواها وورقها وورقها وساقها وبجميع ما لها. والله عز وجل قد مثل كلمة الإخلاص، كلمة التقوى، كلمة العروة الوثقى بالنخلة، أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. فوقع الناس في شجر البوادي، وهذا فيه وضع العالم السؤال على طلابه اختبارهم، وعلى كذلك لتنبيههم وتعليمهم. قال عبد الله وقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت. هذا شأن الصحابة، شأن طلاب العلم الذين يعملون بعلمهم. الآن لو أنت في مجلس مع العوام وجاء أحدهم يستفتي، يضع السؤال وقبل أن يجيب العالم وإذا بالعام يجيب، وربما يجيب العالم بالصواب ويرد العام لا 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 كذا، لأنه أصلا ما يعرف مقدار العلم ولا مقدار السؤال ولا مقدار الفتوى خلاف طالب العلم. يستحي أن يتقدم شيخه، وقد كانوا يتدافعون الفتوى في عهد الصحابة والتابعين. ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله، فقال هي النخلة. قال فذكرت ذلك لعمر، قال لأن تكون قلت هي النخلة أحب إلي من كذا وكذا. سرور الإنسان بنجابة ولده وحسن فهمه. ذكروا أن العراقي كان إذا رأى ولده يدرس قال دروس أحمد خير من دروس أبيه، وذاك عند أبيه منتهى إرعبه. وقد قيل هذا البيت أيضا في بعض أبناء السبكي، دروس ما أدري من خير من دروس علي، لا أستحضرها الآن. قال العلماء وشبه النخلة بالمسلم في كثرة خيرها ودوام ظلها وطيب ثمرها ووجود به على الدوام، فإنه من حين يطلع ثمرها لا يزال يؤكل منه حتى يبس، وبعد أن يبس اتخذ منه منابع كثيرة من خشبها وورقها وأغصانها، فيستعمل جذوعها وحطبها وعصيا ومخاصر وحصرا وحبالا وأواني وغير ذلك، ثم آخر شيء منها نواها، وينتبع به علفا للإبل، ثم جمال نباتها وحسن هيئة ثمرها، فهي منافع كلها وخير وجمال، كما أن المؤمن خير كله من كثرة طاعته ومكارم أخلاقه، ويواظب على صلاته وصيامه وقراءته وذكره والصدقة والصلة وسائر الطاعات وغير ذلك. فهذا هو الصحيح في وجه التشبيه. قيل وجه التشبيه أنه إذا قطع رأسها ماتت بخلاف باقي الشجر، وقيل لأنها لا تحمل حتى تلقح، والله أعلم. يقول ذكر الحافظ بن حجر رحمه الله أن الحديث الذي فيه انشق القمر مرتين أنها معلة. جزاك الله خير والحمد لله.